التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران سترد الصاع صاعين على أي عدوان محتمل. خطيب المسجد الأقصى يقول إن وعي المقدسين وقف سدا منيعا أمام محاولات الاحتلال للسيطرة على القدس. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. تفاصيل النشرة. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة، وشدد العميد علي رضا تنجسيري على أن طهران عرضت على الدول الإقليمية توفير الأمن بالخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية، وقال إننا نمد أيدي الأخوة والصداقة لجيراننا وسنرد صاع العدوان بصاعين. وأشار إلى أن بحرية الحرس أنتجت أنواع المعدات الحربية المتطورة، وسيتم الكشف عن إنجازات مدهشة قريبا. وقال نفخر بأن جميع أسلحتنا صناعات إيرانية وقادرون على إلحاق الهزيمة بأعدائنا، وحذر من أن قوى الاستكبار تجد مصلحتها بإثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة. تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وأكد أمير عبداللهيان ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات والاتفاقيات الموقعة بين كبار المسؤولين في البلدين في مختلف القطاعات، كما أكد جدية إيران منذ دخولها مفاوضات رفع الحظر للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي، مثمنا جهود عمان في هذا الاتجاه. بدوره وصف وزير الخارجية العماني دور الجمهورية الإسلامية في المنطقة بالمهم، مؤكدا تطوير التعاون على المستوى الإقليمي. أكد خطيب المسجد الأقصى أن الوعي القوي لدى المقدسيين وقف سدا منيعا أمام كل محاولات الاحتلال الهدامة الهادفة للنيل من الفلسطينيين والسيطرة على القدس. وقال الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال يستهدف الإنسان والحجر والشجر، وبعد أن استولى عسكريا على البلاد بدأ بتهويد مدينة القدس عبر حصارها وعزلها والتقييد على المقدسين في عدة مجالات. وأشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون جاهدين لتحقيق اعتداء جديد على المقدسات الإسلامية في كل مرة تسمح لهم الفرصة بذلك. وفترة الأعياد اليهودية في كل عام تعتبر فرصة لهم لفرض واقع جديد وتجاوز جديد في المسجد الأقصى. إلى ذلك شيع الفلسطينيون في نابلس الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد أمس في عملية اغتيال جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في البلدة القديمة، واتهمت مجموعة عرين الأسود الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية وتوعدته برد قاس ومؤلم. المزيد في التقرير التالي.
مشهد غاب عن مدينة نابلس والضفة الغربية لأكثر من 20 عاما. انفجار في مدينة نابلس أدى إلى استشهاد تامر الكيلاني أحد قادة عرين الأسود. العبوة الناسفة التي أدت إلى استشهاد الكيلاني زرعت في دراجة نارية كان الشهيد يمر بجانبها. ورغم أن الاحتلال لم يعترف صراحة باغتيال القيادي، إلا أنه ألمح أن الكيلاني كان مسؤولا عن عمليات عسكرية بحق الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينها عملية خطط لها في ميدان الساعة في مدينة يافا واكتشفت في اللحظة الأخيرة. لكن عملية الاغتيال عن بعد تؤكد أن الاحتلال يحاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة مع المقاومة الفلسطينية.
لا شك أن هذه الوسائل العقيمة لا تساهم إلا في تأجيج الغضب الشعبي ويعني زيادة حالة القهر لدى الشبان والشعور بالغضب، وبالتالي هذا يعني هو استثمار في مزيد من العنف وأعمال المقاومة. بلا شك أنه كل شهيد يسقط وكل جريح وكل عملية اقتحام وكل عملية اعتقالات جماعية أو انتهاك لحرمة المسجد الأقصى يزيد من رغبة الشباب الفلسطيني في المقاومة.
في مدينة نابلس نعت المكبرات الشهيد الكيلان وعرين الأسود، أعلنت أنها سترد الصاع للاحتلال الإسرائيلي بصاعين، وجثمان الشهيد الكيلان زفه الآلاف من الفلسطينيين في المدينة إلى مثواه الأخير بعد أن أعلن الحداد العام وأغلقت المحال التجارية أبوابها. المدينة ما زالت حتى اللحظة تشهد حصارا محكما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عقوبة جماعية لسكانها.
الاحتلال لا زال لغاية الآن لم يعترف، ولكن جميع الأدلة تثبت أن الاحتلال وراء هذه العملية الجبانة، لأننا نعرف الاحتلال وقام الاحتلال قبل ذلك بعمليات مثل هذه بالضبط وبنفس الطريقة عندما اغتال أسامة جوابر بال2001.
استشهاد الكيلاني حلقة في صراع ممتد بين صاحب الأرض والطريقين فوقها. عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تتم إلا بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكما يبدو فإن يائير لبيد ومن خلال عملية اغتيال الشهيد الكيلاني أراد أن يزاود على منافسيه قبل الانتخابات بالدم الفلسطيني.
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياع السوداني أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق قال السوداني إنه سيحاول جاهدا لمعالجة الاقتصاد والفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع بغداد لتعزيز علاقاتها مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جهته رجح النائب عن الإطار التنسيق في العراق محمد الشمري عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 7 إرهابيين في المحافظات الشمالية، وقام جهاز مكافحة الإرهاب بمجموعة مداهمات لأوكار وزمر داعش في كركوك والسليمانية وأربيل أدت لاعتقال المجموعة، وبينهم عنصر قيادي في العصابات الإرهابية يكنى أبو حمزة داخل محافظة كركوك، فيما كان بحوزة أحد المعتقلين في أربيل أسلحة واعتدى وعبوات ناسفة معدل التفجير. على صعيد ملفات الفساد التي كشفت مؤخرا، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأحد عن تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين من 4 لجان لتدقيق جميع القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. وستضم اللجنة إضافة للمندلاوي أعضاء من لجان النزاهة والمالية والقانونية والاستثمار، وتتولى مراجعة كل القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، وتحديدا من إجراء الانتخابات المبكرة وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية ولغاية الآن. بنفس السياق قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال استضافته رئيس هيئة الاستثمار سواء النجار أن الفساد الموجود في هيئة الاستثمار لا مثيل له، وأن مصلحة البلد تحتم قطع الطريق أمام وصول الاستثمارات إلى أيدي الفاسدين لكونها لن تنعكس على حياة المواطن الفقير. وجمعت لجنتا النزاهة والاستثمار النيابيتين تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على خلفية شبهات فساد وهدر للمال العام. وحول سرقة أموال الضرائب أكدت عضو مجلس النواب علي نصيف أن 3 من الشركات المتورطة في سرقة سرقة أموال الضرائب شركات وهمية تم تسجيلها في العام الماضي، داعية إلى تحديد مسار التحقيقات نحو المتهمين الحقيقيين والمتواطئين وعدم إهدار الوقت في استضافة أشخاص لا علاقة لهم بالقضية. وقالت نصيف أن مسؤول تسجيل الشركات قيم الشركات الوهمية والناهبة بأنها شركات رصينة، ومن هنا بدأت الكارثة بعملية نهب أمانات الضرائب. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخص خلال تظاهرات مناهضة للسلطة العسكرية في الخرطوم، لا يبلغ عدد قتل الاحتجاجات منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي 118 شخصا. من جهة أخرى، شهدت مدينة الدمازين في أقليم النيل الأزرق جنوب السودان اشتباكات بين حشود المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة، وهجم مخزن للأسلحة. وأفاد مصدر عسكري بأن مجموعة من المتظاهرين نهبت أسلحة من مخزن تابع لقوات الدفاع الجوي أثناء المواجهات، مشيرا إلى إطلاق نار في بعض أحياء مدينة الدمازين من جهات مجهولة. حول الاشتباكات والتظاهرات المتواصلة في السودان، نستمع إلى التقرير التالي.
عام مضى على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أطاح فيه الحكومة المدنية السودانية التي تولت السلطة عقب إسقاط عمر البشير. عام مضى والسودان يواجه أزمة سياسية واقتصادية تزداد عمقا، ومجاعة تتهدد الملايين من سكانه. في عودة بسيطة إلى الوراء، وتحديدا في 25 من أكتوبر تشرين الأول سنة 2021، قام البرهان بحركة التف فيها على الحكومة المدنية، اعتقل أعضاءها ومنهم رئيسها عبد الله حمدوك، الذين كان يفترض أن يقودوا البلاد نحو الديمقراطية بعد 30 عاما من حكم استبدادي للبشير. ومنذ العام الماضي يواصل السودانيون تحركاتهم الرافضة للانقلاب، على الرغم من عمليات القمع الأمنية التي أسفرت عن سقوط قرابة 120 قتيلا، مقابل انعدام أي نية لدى الانقلابيين للتفاوض أو التشارك. ووسط تزاحم النقاش السياسي المتمحور حول من سيحكم البلاد، إلا أن أحدا لا يقدم طرحا لحل الأزمة الاقتصادية، أزمة كانت الحكومة الانتقالية أنعشت حيالها آمال السودانيين في تحسن أحوالهم، إلا أن انقلاب العسكر على المدنيين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وسط عزلة دولية يعيشها السودان بسبب التطورات الأخيرة. وهنا يخشى العديد من السودانيين أن يعود النظام القديم على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا بعدما استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، خوف يتأتى من العديد من القرارات السلطوية، حيث كان تجميد لجنة تفكيك نظام البشير من أولى القرارات التي اتخذها الانقلابيون. يأتي هذا في وقت تتعمق فيه يوميا الخلافات بين المدنيين الموافقين على التفاوض مع الجيش والرافضين تماما لأي تعاون معه. أمنيا، يقول متابعون أن الانقلاب تسبب بفراغ أمني أدى إلى عودة النزاعات القبلية التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري مئات القتلى وألاف الجرحى. وعلى الصعيد الاقتصادي، فأن اقتصاد السودان يعاني من تبعات عقود من العقوبات الأمريكية في عهد البشير، أضيف إليها انفصال الجنوب حيث كل حقول النفط، كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد وسط مستويات تضخم وصلت إلى حدود 100%.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه لن يترشح لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا بعد تقارير عن اعتزامه الترشح للعودة لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي ذلك بعد أن قال جونسون إنه حقق النصاب المطلوب لإعادة ترشحه لمنصب رئاسة حزب المحافظين، حيث قالت شبكة سكاي نيوز إن بوريس جونسون مدعوم من أكثر من 100 عضو برلماني. إلى العناوين مجددا. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران سترد الصاع صاعين على أي عدوان محتمل. خطيب المسجد الأقصى يقول إن وعي المقدسين وقف سدا منيعا أمام محاولات الاحتلال للسيطرة على القدس. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أحبتي الأفاضل، أستثمر هذه الفرصة لأقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تروق لكم. لحظات ونلتقي بحضراتكم ضمن برنامج فضاءات أدبية، برنامج يمتد مع حضراتكم على مدى حوالي 23 دقيقة. نساء من إيران، برنامج يأتيكم عند 9:42، وبعد ذلك نستمع إلى الوصايا الخالدة على مدى 5 دقائق. نشر خبرية نستمع معا إليها أحبتي الأفاضل على مدى 10 دقائق في تمام الساعة 10، ويتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن البرنامج المباشر دنيا الشباب في 10:12. نشرة الأخبار في تمام الساعة 11 تستمعون إليها، وبعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون إلى برنامج عراق الرافدين. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر في طهران الذي يرفع عند 11:49. شرح الآيات، البرنامج القرآني هذا يأتيكم في تمام الساعة 11:55. شرفات زاهرة، برنامج يأتيكم عند 12:13. بعد ذلك نور وبلاغة، وفي 12:36 في رحاب الدوحة العلوية. عرض إخباري موجز على مدى 5 دقائق يقدم لحضراتكم عند 1:00، وبعد هذا العرض الإخباري المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم على مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 أحبتي الأفاضل تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة على مدى 25 دقيقة، وتليها تمثيلية الإذاعة. مستمعينا مستمعاتنا، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم وأسعدها بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى نفوسكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر فضاء أدبي آخر،
وسنناقش فيه دور البطل والقدر في نظرية الأدب الإسلامي مقارنة مع المذاهب الأخرى. رافقونا مشكورين.
أيها الأكارم، يركز الأدب الإسلامي اهتمامه على تصوير النموذج الإسلامي للشخصية الإنسانية، أو ما يمكن أن نسميه الشخصية الإسلامية المتوازنة. وأول ما يقدمه من ملامح هذه الشخصية هو جانبها الفطري المتأصل في خلقة الإنسان كموجود متميز عن سائر الموجودات بما وهبه الله من عقل وإرادة استحق بهما أن يكون مكلفا بخلافة الله في الأرض.
وفي ميدان الصراع بين الإنسان والشيطان يجد الأدب الإسلامي آفاقا واسعة وجوانب رائعة وحقولا خصبة للإبداع الفني الأصيل، فيصور الإنسان في لحظة القوة ولحظة الضعف، ولكن يهتف له دائما من جانب الصعود، فجانب الهبوط موجود من نفسه لا يحتاج إلى هتاف، ولحظة الضعف لا تحتاج إلى تسجيل.
ولذلك يحرص الأدب الإسلامي على كشف وإظهار مكامن القوة في شخصية الإنسان متمثلة في تصويره متوازنا بانطلاق كل طاقة من طاقاته في حدودها الخاصة وتوازن قواه المتفاعلة في كيانه. وأهم مظاهر التوازن التي يعتمدها الأدب الإسلامي في تصوير نماذجه البشرية التوازن بين الإرادة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية المحدودة، مما له أثر كبير في شعور الإنسان بكرامته وثقته بنفسه وتصميمه على صنع مستقبله، ولكن في إطار الاستمداد من الإرادة المطلقة والشعور بأن كل هذه القوى منه تعالى. وإذا ما اختل هذا التوازن نتيجة جهل بالإسلام عاد محطما لسلوك الإنسان، إذ يجره إما إلى الهزيمة والذوبان الذاتي والتحلل من المسؤولية، أو إلى التجبر والتكبر والعلو على واقعه والانفصال عن جذوره الأصلية.
نعم أيها الأطائب، ومما يؤسف له أن هذا التصور المتوازن للعلاقة بين إرادة الله وإرادة الإنسان شهد اضطرابا وتزعزعا في مسيرة الفكر الفلسفي والعقائدي على مدى قرون عديدة من تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث ظهرت أفكار وآراء متطرفة في هذا الميدان الذي اتسع لنقاش وجدل طويل حول مسألة القضاء والقدر الإلهي وحرية الإنسان. وأبرز المذاهب المتطرفة في هذا المجال ما سمي بمذهب الجبر وما سمي بمذهب التفويض والاختيار.
ولما كان الأديب الإسلامي مطالبا باستقاء تصوراته الإسلامية من منابعها الأصيلة ليصدق وصف إنتاجه بأنه أدب إسلامي حقا، فلابد له من التمييز بين المذاهب الكلامية لاستبعاد الآراء المتطرفة التي تصادم في عمقها ثوابت العقيدة الحق في جهة من جهتها، لأن اعتماد الأديب على تلك الآراء أو تبنيه لها يحدث خللا في تصوراته عن الإنسان وعلاقته بالله والكون والمجتمع، مما يؤدي به إلى تصوير نماذج بشرية غير متوازنة، فلا يصدق عليها وصف الشخصية الإسلامية التي يسعى الأديب الإسلامي إلى تحقيقها في إنتاجه الأدبي.
ومن هذا المبدأ المعرفي أحبتنا الكرام، وجبت الإشارة إلى المذهب الحق في مسألة القضاء والقدر الإلهي وعلاقته بحرية الإنسان، لأنها من المسائل البالغة الأهمية في بناء التصور المتوازن لنموذج الشخصية الإنسانية في الأدب الإسلامي.
أعزتنا المستمعين، حول كيفية اكتساب صورة البطل في الأدب الإسلامي صفاتها الإسلامية التامة في السياق الاجتماعي، ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي الذي جمعنا مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى وشكرنا الجزيل للدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف تكتسب صورة البطل في الأدب الإسلامي صفتها الإسلامية التامة في السياق الاجتماعي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وشكرا جزيلا لك ولهذا السؤال. طبعا إن البطل في الأدب العربي المعاصر هو الذي تدور حوله القصة أو المسرحية والحكاية والرواية، وفي معظم الحالات يستخدم الكاتب من التراث الإسلامي والديني ويستدعي الشخصيات البطلية والعظيمة والكبيرة والمحترمة في الثقافة الإسلامية وخاصة في الشعر العربي المعاصر. هناك مكان واسع ومجال فسيح لاستدعاء الشخصيات الثقافية والدينية في العالم الإسلامي وخاصة في صدر الإسلام وفي أيام ازدهار الحضارة الإسلامية الراقية. لقد أدرك الشعراء المعاصرون أن التراث مستر غني وهام يتوجب عليهم أن لا يستغنوا، فكثيرا ما قاموا باستدعاء الشخصيات التراثية في شعرهم. من أسباب اتجاه الشعراء العرب المعاصرين إلى شخصيات التراثية في شعرهم وأدبهم هي الظروف السياسية والاجتماعية الخانقة التي مرت بها الأمة العربية في بعض الأحيان. الدارس للشعر العربي الحديث يلحظ أن مصادر التراث التي استنفدها الشاعر المعاصر قد تنوعت وتعددت ما بين مصادر دينية ومصادر تاريخية وأدبية. على سبيل المثال يذكر الشاعر العراقي المعاصر يحيى السماوي الشخصيات التاريخية الشهيرة في العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي كالمعتصم الخليفة العباسي الشهير وثامن الخلفاء العباسيين، وأحيانا يذكر الشخصيات الإسلامية الكبيرة مثل الإمام الحسين عليه السلام حفيد الرسول الأعظم في شعره، ويشير الشاعر على سبيل المثال إلى الأوضاع العراقية ويطلب النصر والثورة من الإمام الحسين بقوله: أرى الأحرار هلا قمت فينا فقد عم البلاء ولا معين، فيا من حاؤه حق وحلم ويا من سينه منج سفين، ويا من ياؤه يسر ويم ويا من نونه نوغ مبين. هناك عدد كبير من الشعراء والأدباء في الأدب المعاصر الأدب العربي المعاصر يشيرون في أشعارهم إلى الآيات القرآنية وقصص الأنبياء السابقين عليهم السلام، واستلهاما لتنحياتهم وأعمالهم وإشادة لهم. مثلا يذكر عدد غير قليل من الأدباء في العصر المعاصر في أعمالهم الأدبية إلى سبغ أيوب، وخاصة عند المحن والشدائد والصعوبات التي تمر بها العالم الإسلامي مثل قضية فلسطين وقضايا أخرى، يشيرون إلى صبر أيوب ويستمدون من هذا الأمر العظيم. ضمنهم بدر شاكر السياب الشاعر العراقي وصلاح عبد السبور وسميح القاسم وغيرهم من الأدباء والشعراء.
دكتور أنا أفهم من كلامك يعني البطل إذا أراد أن يكتسب صورته من الأدب الإسلامي فعلى الأديب أن لا يعني أن لا يخرج عن المنابع الإسلامية الأصيلة كالقرآن الكريم والسنة النبوية.
طيب نعم، في كثير من الأحوال يعني يستمدون من الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة ويشيرون إلى القضايا الدروس الكبيرة والعبر التي يمكن استلهامها من التاريخ الإسلامي ومن القضايا الإسلامية.
طيب دكتور ما هو الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه صورة البطل في تطوير المجتمع، القضاء على الشر والظلم وكذلك نشر القيم الإسلامية في جميع أنحائه ومفاصله؟
في كثير من الأحوال تمدون من الثقافة العاشورائية وأدب القف، وهناك مجال فسيح وواسع جدا في الأدب العربي المعاصر يشيرون إلى تضحيات الإمام الحسين عليه والرمز الحسيني واستلهام من نهضة الإمام الحسين عليه السلام بوجه الظلم والطغيان والحاكم الظالم الغشوم، له مكانة واسعة في الأدب المعاصر. استدعاء الشخصيات التراثية في الأدب المعاصر، من أهم هؤلاء الشعراء الذين يشيدون بملحمة القف هو عبد المنعم الفرتوسي. خلاصة القول إن الأدب العربي المعاصر مشحون بتضحيات الأبطال للعالم الإسلامي واستلهام الدروس من حضارتهم وتاريخهم وأعمالهم وشخصيتهم، وهناك مجال واسع وزاخر باستخدام المصادر التراثية في الأدب.
جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور محمد جواد خديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، ولحسن استماعي مستمعينا الأكرم.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ندعوكم إلى البقاء معنا عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أحبتنا المستمعين، تمثل المذهب الحق فيما يتعلق بالقدر بمبدأ الأمر بين الأمرين الذي كشف عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام ونسبوه إلى القرآن، وعرفوا بأنهم رواد هذا المذهب القرآني الذي يقع وسطا بين المذهبين المتطرفين الجبر والتفويض. ويقرر أن فعل الإنسان الاختياري وسط بين الجبر والتفويض، وهذا المبدأ القرآني يعد أساسا محكما في صياغة صورة البطل في الأدب الإسلامي بمقابل صورته في الآداب الأوروبية المعاصرة التي تناهبتها الفلسفات والأفكار المتصارعة على مدى القرون الأربعة الأخيرة، فتمزقت بين المدارس المختلفة في الفكر والفن، وتوزعت بين التيارات المتنازعة، حتى أصبح لشخصية البطل سمات وملامح تعبر بقوة عن هذه التيارات الصاخبة التي كانت وما زالت غير قادرة على الرسوخ والصمود.
نعم أحبتنا الكرام، وبدا البطل بصفة عامة كإنسان العصر غريبا، ساخطا، رافضا، متمردا، لا يعرف الطمأنينة والاستقرار، ولا ينعم بالسعادة أو الحب الحقيقي، فهو يعاني الأرق والاكتئاب والوحدة والعجز، وإن خواءه الروحي وإمكانياته المحدودة وخضوعه لسيطرة الآلة ودورانه في ساقية المطالب المعيشية الآنية قد أفرغت كيانه من مكونات القوة والإرادة القادرة على صنع التغيير، وهذا هو البطل المعاصر في الآداب الأوروبية، بل وفي آداب الشرق التي تقلد وتعيش عالة على التراث العلمي والتكنولوجي والفكري للغرب.
ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتغيير هذه الصورة اليائسة الكالحة للبطل التي شكلها التصور الجاهلي الناقص والمنحرف للإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، وأملتها المعرفة السطحية لحدود الحرية الإنسانية في نظام القضاء والقدر الإلهيين، وقاد إليها الجهل بمبدأ الأمر بين الأمرين الذي يعد ركيزة أساسية في بناء التصور المتوازن لعلاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بالكون والمجتمع كذلك، وهو تصور تتكامل فيه الرؤية لنظام القضاء والقدر الإلهي ودور الإنسان في هذا النظام.
I أعزائنا الكرام، بناء على ما تقدم فإن صورة البطل في الأدب الإسلامي لا تكتسب صفتها الإسلامية التامة إلا في سياقها الاجتماعي ودورها الفاعل في تطوير المجتمع وتمردها على مظاهر الشر والظلم فيه وسعيها الحثيث في نشر القيم الإسلامية في جميع أنحائه ومفاصله، وعندها يصبح هذا البطل تجسيدا حيا لفكرة الأديب الإسلامي بقدر ما يمتلك هذا الأديب من تصور شامل ودقيق لطبيعة الإنسان في عناصره الأساسية ومكوناته الفطرية وما يطرأ عليها بمسيره في سبل الخير أو الشر وطبيعة علاقاته بالله والكون والمجتمع.
وهكذا يركز الأدب الإسلامي اهتمامه على تصوير النموذج الإسلامي للشخصية الإنسانية أو ما يمكن أن نسميه الشخصية الإسلامية المتوازنة، وأول ما يقدمه من ملامح هذه الشخصية هو جانبها الفطري المتأصل في خلقة الإنسان كموجود متميز عن سائر الموجودات بما وهبه الله من عقل وإرادة استحق بهما أن يكون مكلفا بخلافة الله في الأرض، وهو مسؤول عن خلافته هذه إن عمل صالحا وفعل خيرا يجزى عليه جزاء حسنا، وإن عاث في الأرض فسادا لقي في الدنيا شر فساده وفي الآخرة شقاء أبديا.
أيها الأكارم، لهذا يحرص الأدب الإسلامي على تصوير كلا الموقفين تصويرا فنيا مؤثرا يتمكن من تبصير الإنسان وإنارة الطريق له بغية أن يصلح من أحواله ويراجع جل مواقفه على أساس المبادئ، باعتبار أن الإسلام يقدم أعمق تصور لطبيعة الإنسان وحقيقته التي عجزت عن معرفتها معظم الأفكار والنظريات الوضعية التي أخضعت الإنسان لمختلف الحتميات الأرضية كحتمية التاريخ أو الاقتصاد أو الجنس أو الغريزة أو غيرها من الماديات. ومثلها في التطرف تلك النظريات والتصورات التي ألهت الإنسان حين أطلقت حريته إلى غير حد وفوضت إليه أمر الكون دون قيد أو شرط.
إن جميع هذه التصورات تعد خاطئة في فهمها لحقيقة الإنسان لما تنطوي عليه من تطرف وانحياز إلى جانب منه دون آخر، ويتفرد الإسلام بفهمه الواقعي العميق لتلك الحقيقة التي يستوحيها الأدب الإسلامي في تصوير الإنسان، فهو ليس إلها ولا راغبا في أن يكون إلها أو شبه إله، وهو من جهة أخرى ليس كمية سالبة تتحكم فيها قوى الاقتصاد والمادة ومختلف الجبريات الأرضية، وهو كذلك مخلوق ليس بالملاك ولا بالشيطان، وإنما هو إنسان مشتمل على قدرات وطاقات ترفعه إلى أعلى حين يعرفها ويحسن استخدامها، ولكنه مشتمل كذلك على منافذ للضعف ومنافذ للغزو ينفذ منها عدوه الأصيل الشيطان.
ولذلك يحرص الأدب الإسلامي على كشف وإظهار مكامن القوة في شخصية الإنسان متمثلة في تصويره متوازنا بانطلاق كل طاقة من طاقاته في حدودها الخاصة وتوازن قواه المتفاعلة في كيانه، لأن التوازن هو الاعتدال الذي قامت به السماوات والأرض. فأجرام السماء متوازنة لا يختل نظامها قيد شعر ولا يفترق جرم عن موعده ثانية ولا أقل من ثانية ولا مترا من شعاع، والأرض متوازنة في سهولها وجبالها وبحارها، والإنسان متوازن في عضلاته وأعضائه، وكل شيء متوازن في أجزائه التكوينية، فلا بد أن يكون متوازنا في حركاته التشريعية حتى لا يتناقض مع طبيعته، ولا بد أن تتوازن انطلاقات طاقاته في الحياة العملية بمقدار توازن طاقاته في حياته الخلقية، بأن تتوازن الأشواق والضرورات وتتوازن النزعة الفردية والنزعة الجماعية وتتوازن الاستجابة المادية والاستجابة الروحية ويتوازن واقع الفكر وواقع الحياة ويتوازن الحب والكره ويتوازن العمل والعبادة وتتوازن مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال الطالعة.
وأهم مظاهر التوازن التي يعتمدها الأدب الإسلامي في تصوير نماذجه البشرية التوازن بين الإرادة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية المحدودة، فالإرادة الإلهية مطلقة في مختلف المجالات، لن تحد بحد ولن يقف في قبالها شيء، لكنها بلطفها منحت الإنسان حريته وإرادته فيما يعمل، وأعطته القدرة على أن يريد وأن يحقق ما يريد.
إخوتنا أخواتنا أحبائنا، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على كرم المتابعة، وحديثنا حول البطل والقدر في الأدب الإسلامي سيتواصل في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم. تفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الأكارم، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد ووضع التصاميم الجميلة والمتميزة لها، والتي يتجلى فيها جمال النقوش الإيرانية، وتعد قرية جايداشت في قضاء فيروزاباد بمحافظة فارس مشغلا لسيدة فنانة نبع فنها الأصيل من أصالتها، وتعاملت مع خيوط الصوف والوبر لتصنع منها تحفا فنية هي غاية في الجمال.
أعمالها اليدوية في الحياكة خلاقة ومنقطعة النظير، وكل سجادة تحكها هي بمثابة كتاب مصور يتحدث مع المشاهد. إنها لوحات، بل هي قصائد وقصص حكت على خيوط الصوف والوبر.
نعم، السيدة إشرت بهمن نجات صاحبة المشاريع الأفضل في البلد لعام 2020 والحاصلة على أكثر من 15 شهادة داخلية والتي افتتحت بأيد خالية مشغلا في قرية جايداشت، واليوم تمخضت نتائج ذلك الإنتاج عن 11 عملا فنيا منقطع النظير واستلام 27 شهادة تقديرية ونيل الألقاب الأفضل في توفير فرص العمل، وهي الحائكة التي اختارتها المعارض الداخلية والخارجية.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر هذه السيدة الحائكة الوحيدة على مستوى العشائر والتي استطاعت رغم المصاعب والقيود التي واجهتها أن تبدع الكثير من التصاميم الفريدة من نوعها، والتي تميزت بكون نقوشها بارزة من الجهتين، وبذلك طرحت باعتبارها المبدعة الأول لهذا النوع من الأعمال الفنية في العالم.
نعم، وقد نالت السيدة عشرات بهمن نجاد بعد أكثر من 20 عاما من العمل في مجال تنفيذ التصاميم والنقوش للسجاد وحياكته شهادة تسجيل اختراعها، هذا بفضل تصاميمها المحلية والعشائرية الجميلة، ويتم اليوم الاحتفاظ بالكثير من أعمال هذه السيدة الفنانة في متاحف روسيا وألمانيا.
وقد كانت المستلزمات التي يحتاجها الإنسان في حياته يتم إنتاجها في الأزمنة القديمة وقبل ظهور الصناعات من خلال الاعتماد على الفن وقوة اليد وبأدوات بسيطة كانت تعمل بالاعتماد على القوة الناجمة عن حركات يد الصانع ورجله على العكس من الأجهزة والمكائن الصناعية الحديثة. وهذه الأساليب الإنتاجية التي تعرف اليوم بالصناعات اليدوية لم تفقد قيمتها وحسب، بل إن المنتجات المصنوعة بهذه الأساليب تتميز بقيمة فنية واقتصادية كبيرة.
نعم، وفن كل مجتمع تمتد جذوره بطبيعة الحال في ثقافة ذلك المجتمع وتقاليده، حيث يبلغ الكمال على مر الزمن، ويتمثل الذوق والفن الإيراني في حياكة السجاد، حيث إن وجود مواد مثل الصوف ذي الجودة العالية وصباغة الصوف والنقوش والرسوم الجميلة أدى إلى نضج هذا الفن وسموه، فضلا عن المزج بين الألوان والنقوش والرسوم الساحرة. ومع مرور الزمان تكامل هذا الفن من خلال المزج بين الفن وتجربة صناعة النسيج.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد.
مستمعين الأفاضل، تقول السيدة إشرات بهمن نجاد عن نفسها: ولدت عام 1960 وأنا المولود الرابع في الأسرة، وأمتلك خلفية في الحياكة تبلغ أكثر من 20 عاما، لأنني تعلمت منذ سن 12 حياكة أنواع البسط والسجاد على يد أمي وجدتي وجاراتي، ثم واصلت فيما بعد الدراسة الجامعية تحت إشراف الأستاذ فارشتيان لأطور بذلك فني. وأنا أعتبر هذا الفن علما إلهيا وعرفانيا من الله تعالى به علي، وأرى أن ليس هناك من عنصر أفضل من عنصر آخر بين تصاميم السجاد ونقوشه، وكلها تعبر عن وحدتها الذاتية في حركة موزونة.
ولذلك فإن الفنان يذكر بما هو جار في العالم بألوانه وتصاميمه، وإلى ذلك فإن السجاد العشائري يمثل مصدرا مهما لدراسة الفن والثقافة في إيران، وأهم مجال لتجسيد أذواق النساء والفتيات العشائرية والقرويات في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة الفنانة الإيرانية المبدعة أشرت بهمن نجاد قائلة: يمكنني أن أقول فيما يتعلق بي إن هذا الفن اختلط بدمي وكياني، وإنني تعلمت منه درس الحياة. لقد تعلمت الصبر والتحمل من عقد السجاد، وتعلمت في نفس الوقت أن أكون صادقة وعلى وتيرة واحدة مع نفسي، رغم أنني أتعامل مع الصوف ذي الألوان المختلفة. لقد علمني فن حياكة السجاد الأصالة والنبل والعفاف، وبشكل عام فإن حياكة السجاد هي بمثابة أستاذي في الحياة. ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن المرأة القروية العاملة في مجال الحياكة تربط بين الأسرة والعمل رغم كل مشكلات الحياة. ولقد دخلت الساحة بكل جدية فيما يتعلق بغزل الصوف والقطن، محافظة في ذات الوقت على حرمة الأسرة وتربية الجيل الجديد، وهي تقوم في بعض الأحيان بتدوير عجلة غزل الخيوط ودوق غزل الصوف في نفس الوقت الذي تهز فيه مهد طفلها وترضع طفلها الصغير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وملتقنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
يا أبا ذر، إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفاف، وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد.
عندما يسأل بعض الناس عن العيش، عن أهنأ العيش وأسعده، ما هو العيش السعيد والعيش الرغيد؟ فالجواب يكون أن الكفاف وعيش الكفاف هو أهنأ العيش وأسعد العيش. عيش الكفاف هو أن يوفر الإنسان لنفسه حاجاته الضرورية من مطعم وملبس ومسكن، بحيث لا يحتاج إلى الآخرين ويضطر إلى أن يسأل الآخرين ويبذل ماء وجهه لديهم. الكفاف هو سعة العيش بلا فقر مدقع ولا غنى مبطر. هذا هو العيش الرغيد، أن يعيش الإنسان بلا فقر مدقع
لأنه الإنسان إذا كان يعيش الفقر لا شك أنه سوف يعيش القلق ويعيش الهم ويعيش الاضطراب، يعني يصبح ويمسي وكل همه لقمة يسد بها رمقه ورمق عياله. وبالتالي فإن مساوئ الفقر أشر من أن نبينها. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر سيء، كذلك كثرة المال والغنى المبطر، الغنى المبطر أيضا سيء، وذلك أنه أولا يشد الإنسان إلى الدنيا وينسيه الآخرة، والغنى كما يقال يسكر والنعمة تبطر. بالإضافة إلى ذلك فإن كثرة الثروة لا تريح الإنسان، بل تدفع الإنسان إلى مزيد من الهم والتوتر، فاليوم مثلا الأسهم نازلة وغدا السوق كاسد وإلى آخره. في يوم من الأيام أجريت مقابلة إذاعية مع بيل غيتس الملياردير المعروف، فسئله أنه هل هو مرتاح مع كونه أحد أشهر أثرياء العالم، هل هو مرتاح في حياته؟ فقال: لا أشعر بالراحة أبدا مع كل هذه الثروة، وأحسد الكثير من الفقراء لأنه كثرة المال لها سلبياته، والفقر أيضا له سلبياته. الفقر يجعل الإنسان يعيش الهم والقلق والاضطراب، وكثرة الثروة والتجارات والشركات والأسهم والأعمال هذه أيضا توتر أعصاب الإنسان وتدمر أعصاب الإنسان، وتبقى أعصاب الإنسان مشدودة بالسوق، بارتفاع السوق أو بنزول السوق وبالربح وبالخسارة وإلى آخره. ولهذا شوفه دائما متوتر، دائما قلق حتى في الليل عندما ينام. فلا الفقر المدقع ولا الغنى المبطر، وإنما أن يعيش الإنسان عيشة يوفر في هذه العيشة لنفسه ولعياله الحاجات الضرورية، بحيث ما يضطر إلى أن يسأل الآخرين ويطلب من الآخرين. هذه العيشة هي العيشة السعيدة، لأن الإنسان حاجاته الضرورية موفرة له، وبعد ذلك يهتم بالقضايا الأخرى، يهتم بمستقبله، بعلمه، بالأعمال الاجتماعية، يهتم أيضا بآخرته، ويهتم بتلك الدار التي سوف ينتقل إليها. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفاف. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
يستنهض الشعور